يقبلها بالقاعدة الفرعية، لو أن ميزابا معينا كان يصب في شارع من شوارع المسلمين وألحق بهم مضرة عظيمة فإنه يساب. ومن قواعدها كذلك الضرر يزال بقدر الإمكان، القاعدة الفرعية لها. ومن أمثلة هذه القاعدة الفرعية حبس من يعرف فيه بالإجرام كشاربي الخمر والزنات، ولو لم تقم بينة عليهم في عين مسألة معينة كفا لفسادهم عن المجتمع. ومن هذه القواعد كذلك الضرر لا يزال بمثله، فلو أن مالا لا يقبل قسمته طلب أحد ملاكه أن يقسمه فلا يزال عنه ضرر الشركة بقسمه، لأنه إذا قسم لأنه لا يمكن أن يقسم، لأنه لا يمكن أن يقسم فقسمته تفسده. ومنها كذلك الضرر الأعظم هو بشيء من حق أخي فلا يأخذ، بينما هي قطعة من هذا القطعة فلا يأخذ.
نعم لو
فإنما هي قطعة من هذا القطعة أهلا
شيخ. يلحن اللحن مو واحدة عبارة عن الضعف.
بسم الله. قلنا من أمثلة هذه القاعدة كذلك من هذه القاعدة الفرعية كذلك الضرر دفع الضرر الأخف دفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف. الضرر الأخف يرتكب لدفع الضرر الأعظم، أو ارتكاب أخف الشرين، أو ارتكاب الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ومن أمثلة هذه القواعد الفرعية أن يقوم الإمام العادل المسلم العادل بفرض شيء على الأغنياء زيادة على الزكاة، فالضرر ليعطيه للفقراء، فالضرر اللاحق بالأغنياء أخف قطعا من الضرر اللاحق بالفقراء إذا لم يعطى. وكذلك من أمثلتها أن يرغم الإمام كذلك العادل المسلم العادل المحتكرين على بيع تجارته، لأن ولو كان هذا البيع فيه بعض الفساد لهم، لأن هذه مصلحة خاصة والبيع لعامة المسلمين مصلحة عامة. ومن هذه القواعد كذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبيع الخمور وبيع المحرمات وإن كانت تجنى منه أرباح فإن المفاسد المترتبة عليه يقدم دفعها عن جلب المصالح المتعلقة به. ومنه كذلك المانع مقدم على المقتضي، المانع مقدم على المقتضي من هذه القواعد. ومثال ذلك أن يتصرف الشريك في المال تصرفا غير رشيد، فالمال ماله له فيه نصيب، ولكن يمنعه من التصرف به تصرفا كاملا لأنه مال مشترك، وعليه فالمانع هنا مقدم على المقتضي. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. الحديث الثالث والثلاثون، الحديث الثالث والثلاثون لم نترجم لصاحب هذا الحديث، وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، صحابي جليل لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه الكثير من الحديث، هو من المكثرين من الحديث، وغزى 12 غزوة وتوفي بالمدينة سنة 75 للهجرة. هذا الحديث رواه ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطى الناس بدعواهم للدعاء رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من يكره. لو يعطى الناس بدعواهم، لو للشرط غير الجازم، يعطى أن يأخذون ويمكنون من الأشياء بمجرد دعواهم، لكان ذلك فتحا لباب عظيم من أبواب الشر، وهو أن يدعي كل إنسان ما شاء ليعطى من أموال الغير ما شاء. ولدعى بعض من الناس دماء قوم وأموالهم، لكن هذا الباب سده الشرع وهو حكيم في كل قضايا بقوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلا بد لكل دعوى من بينة، والبينة هي الكشف، والكشف والإظهار، والكشف يكون بالشهود. والشهود الشهادة تنقسم إلى 4 أقسام: شهادة وهذه الأقسام بحسب الحقوق المشهود عليها. فالشهادة إذا كانت على الزنا لا بد فيها من 4 شهود، لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ولقوله: والذين يرمون المحصنات هم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهن 80 جلدة. النوع الثاني: ما كان في القصاص والدماء والجرائم المختلفة والحقوق غير المالية، وهذا لا بد فيه من شاهدة، قول الله تبارك وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ما كان بالحدود والجرائم والحقوق غير الماليه. قول الله تبارك وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله. النوع الثالث ما كان في حقوق الماليه، وهذا يشهد فيه رجل وامرأتان. تشهدوا شهيد قول الله تبارك وتعالى والتشهد تاه نعم. النوع الثالث قلنا هو ما كان في الحقوق المالية، وهذا يشهد فيه رجلان وامرأة، رجل وامرأتان. قول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والنوع الرابع هو ما كان من خصوصيات النساء، أي من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، فهذا تشهد فيه النساء خاصة، وقد تشهد فيه المرأة الواحدة على مذهب أبي حنيفة متمسكا بما أخرجه البخاري من أن عقبة بن الحارث تزوج بنت أبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت إنها أرضعتهما، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال له كيف وقد قيل، ففارقها عقبة بن الحارث. هذه هي البينة، واليمين على من أنكر. اليمين وهو القسم بالله، لا يقسم بغير الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا اليمين يكون بعد عجز المدعى عليه عن البينة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم شاهداك أو يمينه، وفي رواية الترمذي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وإذا نكل المدعي عن اليمين فإنه تسقط دعوة ولا ترجع اليمين على المدعى عليه على الصحيح. والقاضي له أجر عظيم إذا اجتهد في حكمه وعدل فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. حديث رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم وما إذا حكم بغير علم أو بظلم فإنه في النار، كما في حديث أبي داود القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. أما اللذان في النار فمن علم فمن جهل الحق وحكم بغير علم جهل وحكم بغير علم ومن علم وحكم بظلم وأما الذي في الجنة فهو الذي علم وحكم بالعدل والقضاء لا يحل حلالا ولا يحرم حراما وإنما يرفع خصومه ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم ألحن أو بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع ألحن أي أبين وأوضح أقدر على البيان والإيضاح وهو أصل اللحن اللحن الأصل فيه البيان فإذا حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ فإنما هي قطعة من نار وفي رواية أقتطع حاله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعه اليوم هذا الحديث كذلك قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من له من ألفاظ العموم رأى أي شاهد منكم منكرا وهو ما خالف الشرع فليغيره أي يزيله بيده أي بالقوة فإن لم يستطع فبلسانه أي بإنكاره باللسان فإن لم يستطع فبقلبه أي بإنكاره بقلبه ومغادرة محله وهذه هي المراتب والمنكر يجب تغييره بحسب الدائرة التي يحياها الإنسان وبحسب الموقف الذي يشاهده يحياه أي يشاهده وبحسب القوة التي أعطيها ومن لم يغير المنكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا حظ له في الإيمان فقد ثبت عنه كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود حديث مسلم قال ما من نبي يبعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأنصار يهتدون بسنته ويقتدون بأمره ويأخذون بأمره أما إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خبز. لتغيير المنكر آداب، منها كما قال سفيان الثوري أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. وهذه الآداب جمعها المضارب في قوله وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير وعرضا بالقول، فالتصريح لحجوب الهيبة قد يزيح ويبعث الحرص على الإصرار وينهض النفس للانتصار. واخطف إذا نصحت شخصا وارفقا ولا تقرب عنه بين الأصدقاء، فالعنف قد يدعو إلى العناد لا سيما إذا شرى في النادي، ولا ترم بنهيك الإذلال بالعلم والتنقيص والإذلال، فإن قصدك لذاك أقبح من فعل من تعظه وتنصحه. وأخلصا لله في كل عمل، وقوي في عظيم فضله الأمل، وأكمل الإخلاص هو أن تكون لله منك الحركات والسكون، من غير أن يكون في الأعمال لك حظ يخفف عليك عملك. فينبغي أن يحذر المغير للمنكر والآمر بالمعروف من الحظوظ النفسية في هذا المشهد، ومن السمعة والرياء، ولكن لا يعني هذا أن يترك المنكر بعد أن شاهده أو يقصر في الأمر بالمعروف ولو كان هو تغلبه نفسه أحيانا على بعض المنكرات أو على التقصير في بعض المعروف، لأنه كما قال العلماء الأمر بالمعروف واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والعمل بهما كذلك واجب، والواجبان متمايزان. ولا يدفع هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، إن الرجل ليؤتى به فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فسبب دخول هذا الشخص دخول هذا الشخص للنار هو ارتكابه للمنكر لا نهيه عنه، ولكن من آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يرتكبهما، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الرجل، كما قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لا لنفسك كان للتعليم، تصف الدواء للسقام ويضنا كما يصح به وأنت السقيم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفع التعليم. له عليك إذا فعلت. نعم، من رأى منكم مكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بقلبه، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعه الإيمان. ومن شاهد منكرا وضعف عن تغييره أو شاهد تقصيرا في معروف وضعف عن الأمر بذلك، فليغير بالقلب وليغادر مكان المعصية. فالناس إذا لم يغيروا، لم يروا المعروف وينهوا عن المنكر رضي الله عنه، ولا يدفع كذلك الأمر المعروف أنه على المنكر بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالآية قد شرحها أبو بكر رضي الله عنه، والصحيح فيها هو: لا يضركم من ضل
إذا اهتديتم،
لأنه من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفساد إذا عم شمل
من الصالحين،
وذلك كما في الحديث الصحيح: أنا أهلك وفينا الصالحون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا عم الخبر. وفي رواية عائشة كذلك أنه إذا عم الخبر يهلك الجميع ويبعث كل على نيته. الله تبارك وتعالى يقول مبينا لهذا:
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
قبلة خاسر و الله تبارك وتعالى كذلك يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا على خطورة المنكر وخطورة السكوت عليه، يقول كما في حديث البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفل السفينة إذا مروا على من فوقهم قالوا:
لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ غيرنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نعم، هذا خط يريدون به السقيا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا نجوا جميعا. على أيديهم نجوا نجوا جميعا. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. والحسد أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد الألف هنا للمشارك. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيل بها هذه النعمة عن الغير لفعلت. قال محمد مرود: يعرف الحسد قال: واثم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد، كما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. ولا تباغضوا ولا تناجشوا. والنجش هو تزيين البضاعة بطرق فيها خيانة، وأصله نجش بمعنى ختل. خيانة، طرق فيها خيانة. مثاله مثلا أن يأتي أحد لصديقه التاجر ويقف معه، فإذا أتى المشتري قال للتاجر: قال الصديق لصديقه: بعني كذا، ويعطيه فيه ثمنا كبيرا يريد أن يغرر بالمشتري. ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا. فالبغض يجب أن يكون في الله، والحب يجب أن يكون في الله. والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي. أما البغض في جانب العلي فمحموده، وربما تنزل فيه قول الشاعر: كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلوكم وتقلونا. كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلوكم أي تبغضوكم وتبغضونا نقلوكم وتقلونا. وكونوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. والبغض قريب من الحقد والغل. والغل عرفه أحد العلماء الشناقطة فقال: والغل يا من يبتغي بيانه أن يربط القلب على خيانه. أو غدر أو خديعة. والشد لذلك الرباط هو الحقد. ولا تدابروا أي لا يعطي بعضكم لا يصد بعضكم عن بعض فيوليه دبرا كناية عن التنافر والتشاقق. فالله تبارك وتعالى ألف بين قلوبكم وأمر بالتآخي: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكونوا عباد الله إخوانا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا محله إذا حصل التراضي. أما قبل أن يحصل التراضي فلا يسمى بيعا على بيع الآخر. وفي رواية بعض الروايات الحديث في بعض الأحاديث الأخرى: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخي. ومحله كذلك إذا حصل إذا ركنت المرأة إلى غير الفاسق وركن إليها. أما الفاسق فيجوز أن يخطب عليه على خطبته. وكونوا عباد الله إخوانا أي كونوا كما أمركم الله تبارك وتعالى إخوانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال: إخواننا الذين سيأتون بعدنا. عندما سأله الصحابة: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين سيأتون بعدي. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. والبغي قال به فتح الحق إذاية الخلق بغير حق، إذاية الخلق بغير حق. نعم مسلم وأخو المسلم لا يظلمهم، فظلم هو الأصل فيه مجاوزة الحد. سبق وأن تحدثنا عن أنواع الظلم في حديث سابق. نعم لا يظلمه ولا يخذله، الخذلان هو ترك النصرة والعون، إلا يترك نصرته وعونه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوم، بعونه إذا كان مظلوما وبكفه عن الظلم إذا كان ظالما. نعم وصلنا إلى أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا يكذبه أي لا يكذب عليه، لا يحدثه بغير صدق، والكذب حرام في حق المسلم وغير المسلم، فلا يجوز الكذب البتة إلا في بعض المسائل التي استثناها الفقهاء، منها الصلح بين الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يأتي هؤلاء بخير، يأتي هؤلاء وهؤلاء ينمي خيرا، فهذا لا يعد كذبا إذا كان غرضه منه الإصلاح، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أيضا لإزالة الغضب الشديد للوالدين أو للزوجة والأولى التعريض، ففي التعريض مندوحة عن الكذب. وكذلك يجوز إذا كان هناك مقصد شرعي واجب لا يمكن أن يتم إلا به، لم تجد من الوسائل غيره لإتمامه، كمن أخذ للقتل فلم يجد وسيلة غير الكذب يخلص بها نفسه من القتل. والأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه، لدرجة أنه ذكر أنه أن المسلم يمكن أن يجمع بين الإسلام، يمكن أن يوصف بأنه زاني، ويمكن أن يوصف بأنه سارق، ولكن لا يمكن أن يوصف بأنه كذاب. نعم لا يكذبه ولا يحقره، ولا يحقره، يحقره يستهين به ويستصغره، التقوى ها هنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات،
عليه أن التقوى محلها القلب، أن التقوى محلها القلب. وهذا نظيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، على كفى المؤمن شرا وابتعادا عن الخير أن يستصغر أو يحقر أخاه. فالمسلم لا يجوز استحقاره ولا الاستهانة به، لأن الله تبارك وتعالى عظمه فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال: والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأسجد لأبي البشرية ملائكته وقال: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. فاستحقاره والاستهانة به تكذيب لشهادة الله عليه. كل المسلم على المسلم حرام، المسلم حرام كله على المسلم. حفظها ذكر منها الدم وهو النفس، ذكر منها المال، ذكر منها الأرض، وهي خمسة: أولها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم المال، ثم الأرض. ولكل منها حد حده الشارع لصيانتها. فالنفس قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والدين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيء الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمال السرقة، حد السرقة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والعقل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ليجتنبوه لعلكم تفلحون. حد الخمر الجلد. والعرض: حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا. وهذه الأحاديث الثلاث: حديث عبد الله بن عباس، حديث البينة، وحديث أبي سعيد الخدري في المنكر والمعروف، وحديث أبي هريرة في صيانة حقوق المسلم وعدم ظلمه، تشكل في مجموعها شرحا للقاعدة التي أسسها حديث لا ضرر ولا ضرار. السلام على أشرف المرسلين، وصلنا الآن إلى الحديث 36. الحديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. أبو هريرة سبق وأن ترجعنا له، وقال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا. من لفظ من ألفاظ العموم، ونفث في رواية أخرى فرج، والتفريج أبلغ من التفريج، لأن التفريج معناه إزالة الكربة وآثارها النفسية، وأما التنفيس فمعناه تخليص المرء من الضيق الحاصل له، كأنه كان مختنقا ففككت ما به من اختناق. من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كربة أي ضيقا وشدة وهما وحرجا، من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا الحديث يشير في جملته إلى خلق ينبغي للمسلم أن يأخذ به نفسه، وهو خلق التعاون والتعاطف والرحمة مع إخوته المسلمين، استنانا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمسلم في هذه الحياة يتعرض لنكبات كثيرة، ويتعرض لأنواع من الأذى، ويجب على المسلمين أن يمدوا له يد العون لتخليصه من هذه الضائقات والكرب والشدائد. ومن ذلك إنقاذه من الظلم إذا كان مظلوما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: أنصره إذا كان مظلوما؟ أرأيت إذا كان ظالما فكيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر. وقال الله تبارك وتعالى: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. وهذا في حق المسلمين عامة، ويتأكد ويتحتم في حق من أوذي في سبيل دينه من طرف كافر أو منافق أو فاسق. فقد روى الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ومن النصر له كذلك أن يفك أسره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وعودوا المريض وفكوا العاني. والعاني هو الأسير الذي وقع في أيدي أعداء الله، فإذا لم يفك من هذه الأيدي فإنه متعرض للفتن. ومن كذلك التفريج على المسلمين قضاء حاجاتهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقرض درهما مرتين كان له مثل أجر أحدهما إذا تصدق به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه: رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشر أمثالها
والقرض بثمانية عشر.
عشر فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا القرض الحسن ورغب فيه، فقال: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ومن ذلك الصدقة عليه إذا احتاج، والصدقة كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم.